بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى افضل رسله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ركن من اركان الوصيه، وهو الشخص الذي يوصى له ويعهد اليه. والوصيه تنقسم الى قسمين: القسم الاول يتعلق بالوصيه بالاموال، والقسم الثاني يتعلق بالوصيه بالايتام والضعف الذين يخلفهم الانسان من وراء ظهره كقرابته الذين يحتاجون الى رعايه وعنايه. فاما بالنسبه للاموال فيوصى للشخص ان ياخذ ذلك المال، ويوصى للشخص ان يقوم بتفريق الاموال. ولا بد في هذا الوصي الذي اقيم لتفريق الاموال او اقيم لرعايه اليتامى والقيام على حقوقهم والاحسان اليهم من بعد ابيهم، لا بد ان تتوفر فيه امور. ومن خلال هذه الامور يمكن ان تتحقق المصالح التي من اجلها شرع الله الوصيه، وكذلك تنبرئ المفاسد والشرور التي شرع الله الوصيه لزرعها ودفعها. الله سبحانه وتعالى ما ترك خيرا الا دل عباده عليه، ولا ترك شرا الا حذرهم منه. والاصل في الوصيه للاشخاص ان يقوموا برعايه اليتامى او بتفريق الاموال، ويعهد الى من يوثق بدينه وامانته بالقيام بذلك. الاصل فيه قول الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه من ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبينت هذه الايه الكريمه ان كل مسلم حضره الموت او خشي نزول الموت او كان في عافيه ولكنه يخشى ان يدهم عليه الاجل وليس هناك احد يضمن عمره، وصى الله عز وجل مثل هذا ممن عنده ايتام يخلفهم لو دهم عليه الموت. وصاه الله جل جلاله ان يتق الله في هؤلاء اليتامى، فلا يظلم الانسان ولو كان في عز شبابه واكتمال صحته وعافيته ان ينزل به امر الله في ليل او نهار. ولذلك من ولد له فليتق الله في مولوده ولو كان صغيرا، لانه لا يضمن ان يعيش له. فامر الله تبارك وتعالى من خشي على ذريته من بعده: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. فوصف الذريه بانها ضعيفه، ووصف الشخص بانه يخاف. اذا تكون الذريه ضعيفه اذا كانت من اليتامى، سواء كانوا ذكورا او كانوا اناثا. واليتم في الانثى اشد منه في الذكر، فلذلك قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه او اولادا ضعافا، بخلاف ما اذا كان هؤلاء الاولاد عندهم اخوه كبار وهم بالغون وفيهم امانه يمكنهم ان يقوموا مقام الاباء ويسدوا مسدهم في رعايه اخوانهم القصار واليتامى. قال تعالى: اولا ان تكون الذريه ضعيفه لا تملك لنفسها حولا ولا قوه. ثانيا ان يخشى هذا الرجل على هذه الذريه. وفي بعض الاحيان تكون الخشيه بسبب عدم وجود قريب يقوم عليهم، يخشى على أموالهم أن تؤكل، ويخشى على حقوقهم أن تضيع، بل لربما خشي على أعراضهم أن تنتهك. وهذا لا شك أنه يتأكد خاصة عند فساد الزمان وتغير الناس، بل قد يخشى الإنسان من أقرب الناس منه. فكم من عم وكم من أخ أكل أموال قرابته، وكم من أيتام ضاعوا بسبب اعتداء أعمالهم على أموالهم، وكم من أيتام ضاعوا بسبب اعتداء إخوانهم على تلك الأموال. فإذا كان الأب يعلم أن ابنه الأكبر أو أن أبناءه الكبار فيهم قسوة وفيهم جرأة على حدود الله عز وجل أو كراهية لإخوانهم القصار، فعليه أن ينتقل حتى ولو لشخص أجنبي غريب يأمنه، ولا بد في هذا الشخص من أن تتوفر فيه الأمور التي ينبغي مراعاتها في كل من يقوم بهذه الولايات من جهة الدين ومن جهة الدنيا. هناك أمور من جهة دينية وهناك أمور من جهة دنيوية. أما من يوصى له القيام عن اليتامى ونحوه من الأمور التي تشترك فيه من ناحية دينية، فأولا الإسلام. فلو أنه لم يجد في قرابة فلم يجد في أبنائه الكبار من يحسن النظر لليتامى من أولاده، ووجد أخاه ولكن أخاه كافرا، فلا يجوز أن يقيم الكافر وصيا على الإنسان المسلم، لا يجوز بحاله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد جعل السبيل للكافر على المسلم بالولاية يعني. وقال سبحانه وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَدُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. ما عرف أحد بعدو مثل تعريف الله جل جلاله لعباده المؤمنين بعدهم، ولم تقول في كتابه: والله أعلم بأعدائكم. فبين سبحانه وتعالى أن الكافر لا يراعي مصلحة المسلم مهما كان عنه، إلا إذا كان هناك غرض أكبر أو هناك خديعة أخرى. والله عز وجل يقصكم الحق وهو خير الفاصلين. لم تجد أصدق منه حديثا ولا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حكما. ولذلك قال تعالى: ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا الإلم هو القرابة، ولا ذمة التي هي العهد. فالكافر لا يقصد في المؤمن بإلا وذا إلا إذا كانت له مصالح، فعندها يخاف من مصلحة لا للعلم ولا للذنة، فليس عندهم عهد ولا عندهم ذنة. فالمقصود أن الله تعالى لم يجعل للكافر على المؤمن ولا يجعل لهذا المقصود. ولما ولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كاتبا له وكان بالشام، وكان هذا الكاتب لم يجد للمسلمين ان يحسنوا الكتابه ويقومون الكتابه، حتى عهد الى نصراني من اهل الشام فبلغ عمر ما فعله فكتب اليه بهذه الايه: لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يامنكم خبالا ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم اي ودوا عنتكم، وهذا يدل على انه لا خير فيهم. فلا يقال الكافر وصيا على الانسان ولا قائم على شؤونه لهذه النصوص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واليتيم المسلم كالمسلم. لأن هذا عند العلماء مقعد على القاعدة المشهورة التي ذكرها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام، التي هي التقدير: تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فأيتام المسلمين محكوم بإسلامهم تبعا لوالديهم. أما بالنسبة للشرط الثاني فهو العقل، فلا يحهد بأولاده وأيتامه وذريته من بعده ولا يوصي لشخص مجنون، لأن المجنون لا يغفل النظر لنفسه فضلا عن أن ينظر في مصلحة غيره، ولأن الشريعة الإسلامية إنما جعلت الوصية على اليتامى من أجل طلب مصالحهم ودرء الشرور بإذن الله عنهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق بمن فقد العقل أو كان حتى ولو كان دينه مقطعا متقطعا فإنه لا يقام نفسيا لأنه لا يؤمن به الضرر. ثالثا أن يكون بالغا، لأن الصبي لا يحسن النظر وفيه قصور. قال تعالى في كتابه الذين لم يبلغوا الحلم، فبين أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أنهم دون العقل والتمييز والإدراك للأمور، فلو أقيم صبيا وصيا على يتامى أو وصيا على أموال في تبريقة فإنه لا يحسن النظر، ولربما خدع ولربما ضحك عليه لنقص عقله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتمل، أي حتى يكمل له العقل، يكتمل عقله حتى يكتمل عقله ويحسن النظر بفضل الله عز وجل، إن بهذا العقل الذي يميز فيه بين الأمور صالحها وضارها. كذلك أيضا يشترط في هذا الوصي أن يكون حرا، لأن العبد المملوك بين الله تعالى أنه مشغول بخدمة سيده، ولأنه لا ولاية له على نفسه فكيف يلي على غيره. كذلك أيضا يشترط في الوصي الذي يوصى إليه في القيام على أمور اليتامى أن يكون من أهل العدالة، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصغائر، فالعدل هو الذي استقام على طاعة الله تبارك وتعالى والتزم شرائعه ففعل ما أمره الله به وترك ما حرم الله عليه. والفاسق من يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة أو يصر على صغيرة حتى تصل إلى مقام كبير، فمثل هذا يقولون كما أنه ضيع حق الله بفسق، لأن الأصل الفسق الخروج عن الشيء، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها، والفاسق سمي فاسقا لأنه قد خرج عن طاعة الله عز وجل، فإن خرج خروجا كليا من غير الله بالكفر فهذا فسق الكفر، وإن خرج خروجا لا يخرج عن الملة فهذا فسق العصيان الذي لا يوصل الإنسان إلى حد الكفر. فمثل هذا وهو الذي يفعل الكبائر يقولون إن الشخص الذي فيه فسق لا يؤمن أن يضيع حقوق اليتامى ولا يؤمن أن يتلاعب بها، ولذلك ربما قبل الرشوة فباع أموال اليتامى ببخل، ولربما قبل الرشوة فضيع فداء حين يكون البيع ضررا عن اليتامى أو يشتري حيث يكون الشراء ضررا عن اليتامى. فالمقصود أنه بفسق فيه تهتك وفيه تساهل، فلا يؤمن من أن يضيع حقوق هؤلاء اليتامى، وحينئذ يكون مقصود الشرع تحقيق المصالح فتكون ولايته مضيعة لمقصود الشرع. هذا من جهة الأمور التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يوصى له. هناك أمور تستحب، يعني ينبغي لمن يوصي أن ينظر إلى الأكمل والأفضل. فالأفضل أولا أن لا يخرج عن القرابة، إذا أراد أن يوصي بأيتامه أن يبدأ بأقرب الناس إليه ممن يحسن النظر، لأن القريب في الغالب فيه شفقة القرابة ويخاف من الله جل وعلا أكثر، لأن القرابة تدعو إلى الشفقة وتدعو إلى الرحمة. فإذا كان هناك من أقربائه من يمكن أن يقول النظر في عياله أولاده وإيتامه من بعد فلا يعدل إلى الغريب ولا ينتقل للأجنب، ولأنه ربما احتاج أولاده احتاج أن يخاطب أمهم ولربما احتاج أن يختلط باليتامى فلما يكون من الأقربين يكون ذلك أخف على أولاده وأيتامه وأجبر لقلوبهم بخلاف ما إذا كان أجنبيا فإنه كسر التهم ويكون في ذلك من التضييق والعنت والله به عليه فيرجع بالأقرباء قبل الغرباء. ثانيا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية مراعاة الأمور الدنيوية المهمة التي من أهمها حسن النظر في الأمور، فإن الله عز وجل فضل الناس بالعقول وفضله بحسن النظر. هذا العقل الذي ارتقى الإنسان به من مستوى البهيمية إلى مستوى الآدمية بالتخليق من الله جل وعلا، وهو نور من الله سبحانه وتعالى تنكشف به حقائق الأمور، فيميز الإنسان بهذا العقل بين الصالح وبين الضار. ولذلك تجد من فقد عقله بسكر أو بجنون والعياذ بالله بعض الأحيان يكون حاله أرض من حال الطفل، ولربما ذهب ورمى نفسه في النار حتى إن البهيمة إذا رأت النار فرت منه، ولكن هو ربما جاء في حال سكره وحال ذهاب عقله والعياذ بالله فيرمي بنفسه، ولربما يقتل نفسه والعياذ بالله. فالعقل من أتم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد بعد نعمة في الدين. ولذلك وصف الله الدين مع العقل بأنه نور على نور، فإذا جئت توصي إذا جاء الإنسان موصي بقرابته وأوليائه إلى شخص ينتبه بهذه الجوانب المهمة من اكتمال العقل، قد يكون عاقلا ولكنه غير مكتمل العقل. فننظر إلى الشخص الذي عرف بسداد الرأي وإصابة الرأي، مثلا إذا كان الذي يريد أن يوصي غنيا ثريا ينبغي أن يتنبه إلى جانب حفظ المال وتنمية المال. إذا وجد الشخص المعروف بحسن النظر في تنمية الأموال واستثمار عهد إليه، لأن مال اليتيم يحتاج إلى ذلك وهذا أكمل وأفضل، فيحفظ المال وينمو. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأخذوا في الصدقة. فنزل إلى أن يكون الولي ممن يحسن النظر في استثمار الأموال في حسن آياته. هذه المرتبة مرتبة الأحسن والأكمل. إذا كان الشخص لم يجد من يحسن تنمية أموال يتامه يبحث عن الشخص الذي يعرف بالحيطة والحذر والخوف في حفظ الأشياء، ولربما يختبر حتى يعلم أمانته وحفظه، حتى إذا لقي الله جل جلاله ووقف بين يدي الله وأبناؤه خصوم في من والله عليه يقول: رضيت لهم ما أرضى لنفسه. ينظر وكأنه يتيم من هؤلاء اليتامى من الذي يرضى في حفظه ورعايته لهذه الأموال سواء من القرابة أو غيره. فإذا لم يجد من يشتري الاستثمار أو خاف، مثلا تعرف أن عبد الله أو محمد أو صالح أو غيره رجل يستثمر الأموال ولكنه يخاطب استثماره، وتعرف أن غيره شخص لا يستثمر لكنه إذا أمسك شيئا حفظه حتى يؤدي على أثر الموجود، فحينئذ تجتنب جانب المخاطرة وتعهد بأبنائك إلى من عرف بالحفظ. فالحفظ حسن والاستثمار أحسن، لكن حينما كان الاستثمار في مخاطرة وصاحبه لا يعرف بالحفظ فأعدل إلى من يعرف بالحفظ، لأن المسلم لا يخاطر لنفسه فكذلك لأيتامه الذين أمر بالنظر في مصالحهم. كذلك أيضا عليه أن يبحث في الأمور الدنيوية من ناحية أخلاق الرجل في لينه وحسن معاملته، لأن اليتيم أيتامه من بعده ربما احتاج أن يدخل على هذا الرجل المرة بعد المرة، ولربما كان الرجل يعني سبا غليظا تجده يحسن الأموال لكن أخلاقه شرسة ومعاملته سيئة، فيعيش اليتيم تحت القهر لا يستطيع أن يدس حادثة ويدس حزنة ولا يستطيع أن يسأل حادثة ولا يستطيع أن يصل إلى ماله وماله بين يديه، فلا يولي عليه من عرف الشدة والأذية والتضييق إنما يراعي فيه الأخلاق الطيبة والتواضع والإنس والحلم والرحمة ويوصيه بتقوى الله عز وجل وحسن النظر في أيتامه وأولاده من ذلك. وكانت السلف الصالح رحمهم الله يحتاطون في هذا الأمر كثيرا. ويجوز أن تولى المرأة يعني إذا كانت زوجة الإنسان معروفة بالصلاح معروفة بالأمانة معروفة بالرعاية والضبط التام لأموال اليتامى وكذلك لرعايتها أهد إليها، لأن المرأة على أصح أقوال العلماء يجوز أن تلي وأن يوصى إليها برعاية الأيتام وكذلك بحفظ أموالهم وبحفظ المال وتفريقه. والدليل على ذلك فعل السلف، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تولت أمور أيتام عبد الرحمن أخيها رضي الله عنه وأرضاه لأنه توفي قبلها، فوليت أمور أيتامه من بعده، فكانت هي التي تقوم على شؤونه وترعى أحوالهم. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه عهد بالوقف الذي أوقفه بخيبر، وقد تقدم معنا في الصحيحين أنه أوقف نخله الذي كان بخيبر وأوصى أن تكون بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هي التي تلي على الوقف، فدل على أنه يجوز أن يوصى بتفريق الأموال قياسا على فعل عمر في الوقف وبرهاية الأيتام نصا في خبر أم المؤمنين عائشة حيث وقع فعله هذا في حضور الصحابة وبعلم الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليها ذلك وهي من فقهاء الصحابة رضي الله عنها وأرضاه. وسبب في هذا بعض السلف فكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله لا يرى أن يوصى للمرأة، والصحيح أنه يجوز ويصح أن يوصي للمرأة خاصة إذا عرفت بالأمانة والحفظ وحسن الرعاية والتبديل لأموال أوثانه من له. يقول رحمه الله باب الموصى له أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المسائل تتعلق بالشخص الذي يوصى له فيعهد إليه برعاية أيتام أو تفريق مال، أو يوصى له مباشرة كأن يقال أعطوا محمدا 10,000 أو أعطوه الثلث أو نحو ذلك، يشمل هذا ويشمل هذا، هناك يكون موصى له وأيضا يعتبر وصيا من جهة كونه قائما بالرعاية للمال والأيتام.
قال رحمه الله تعالى
تصح الوصية لمن يصح تملكه، فإذا وصى بمال يكون الشخص الذي يوصى إليه ممن يصح تملكه للمال، فإن كان ممن لا يصح تملكه للمال كالمعدوم كأن يقول أعطوا ابن فلانة أو ابن فلان ولم يولد له بعد وليس هناك حل تحقق وجوده هذا غير موجود. كذلك أيضا بيّن أنه لا بد من أن يكون من يصح تملكه فيوفى بالشخص الذي يكون أهلا للولاية على المال وكذلك استحقاقه. فأما إذا كان لا يصح تملكه للمال مثلا حربي لا يصح تملكه للمال، لو وصى بماله لحربي لا يصح تملكه للمال، ولا تجوز الوصية له لأن أموال الكفار ملك للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فدل على أن الحربية المحاربة للمسلمين من الكفار إذا لم يفعل ذلك على أنه المسلم وبقي على محاربة المسلمين فإنه لا استحقاق له في المال. فلو قال وصيت لأخي فلان 10,000 وكان أخوه حربيا مسافرا لم يصح لأنه ليس له يد على ذلك المال، لأن الشريعة رفعت يد الكافي عن ماله إذا كان محاربا. تصح أي الوصية لمن أي للشخص الذي يصح تملكه، فلو قال مثلا وصيت ببهيمة لا يصح تملكها، كذلك أيضا لو قال وصيت لملك، إذا ملك من الملائكة للملائكة ما يصح تملك هؤلاء، لكن إذا قال وصيت لمحمد ابن عبد الرحمن، وصيت لعبد الله ابن علي ونحو ذلك لشخص معين يصح تملكه صحة الوصية. نعم، لأن الوصية يراد منها إيصال الحق إلى شخص، وسواء كان ذلك على سبيل الصلة والبر أو على سبيل المحاباة وكسب المودة، وهذا لا يتحقق في من لا يصح تملكه، يعني الشخص الذي مثل البهيمة والملك والحربين ونحن هؤلاء لا يصح فيهم هذا المعنى. وظاهره العموم كما ذكر المصنف فيشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل الصغير ويشمل الكبير، فيصح أن يوصي بماله للصغير، فيقول مثلا ثلث مالي وصية لصغير مثلا ولو كان دون ذروه، ثلث مالي وصية مني لمحمد ابن عبد الله، ويكون محمد يتيما فوصى بثلث مالي اليتيم من اليتامى وهو صغير فيصح تملكه، صغير صح تملكه. وهكذا لو وصى لحمد تحقق وجوده انه صح تملكه. فعلى هذا لا بد ان يكون الشخص الذي يوصى له ممن يصح تملكه، ويشمل الرجال والنساء كما ذكرنا. نعم. ويصح تصح الوصية لعبده بمشاع كثره، كأن يقول ثلث مالي لعبدي فلان. وذكر العبد هنا لأن الإشكال في العبد أنه بعد وفاة سيده يكون ملكا للورثة، فإذا وصى له فإن جميع ما يوصى به لهذا الرقيق سيعود إلى الورثة، وحينئذ صارت الوصية في ظاهرها لغير وارث وفي حقيقتها لوارث. ومن هنا يذكر العلماء مثل الرقيق من هذا الوجه، مراد التمثيل على وصية في ظاهرها للغير ولكنها في حقيقتها آيلة إلى الورثة. لكن إذا قال بثلثه، قال وصيت بثلث مالي لفلان من أرقائه وعبيده عبدا صالحا شبه، أو قال أوصيت أن يعطى فلان من ثلثي ونحو ذلك، فحينئذ ينظر إذا استغرق الثلث الذي وصي به قيمة العبد فهو حر. فلو كان قيمته 9000 ريال وكان قد ترك 27,000 فالثلث 6، وحينئذ يعتق في هذا الثلث. وأما إذا كان زائدا فحينئذ يعتق ويملك ما زاد. فلو قال وصيت بثلثي لمحمد وهو من عبيدي بالثلث 9,000 وقيمة الرقيق 3,000، عاتق بالثلاث وملك 6,000، لأن تكون له يد، تكون له يد على المال وحينئذ يعتق ويملك.
ويأخذ
الفاضل وهو الزائد، يقال فضل الشيء إذا زاد، ومنه فضل الإنسان إذا كان محافظا على الطاعة، لأن الطاعة والبر إذا كانت غير واجبة فهي فضل وزيادة على الواجب. فإن عين وقال ب100 درهم أو أوصيت له ب1000، هذه 100 ستعود إليه إلى الرقيق وليست في رقبته، إنه تعود ملكا مملوكا. وحينئذ بمجرد ما تقع يده على ذلك المال سينتقل إلى ورثة، إلى الورثة ورثة الموصي، فكأنه يوصي إلى ورثته، لأن الرقيق لا يملك، والدليل على أنه لا يملك قوله تعالى عبد المملوك لا يقدر على شيء، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فقال ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يد الرقيق عن الملكية وجعل ماله إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنه لا يملك. وعلى هذا فلو وصى له بمعين كمئة أو ألف أو ألفين فهذا المعين لمجرد أن تحكم بصحة الوصية فيدخل إلى ملكية العبد، والعبد وما ملك سيكون للسيد، فهو في الحقيقة سيعود إلى وصية لوارث بخلاف ما ذكرناه في مسألة المشاة والسنة. وتصح الوصية بحمل، إذا وصى بحمل جاريته عنده إماء، وطبعا يكون الحمل إذا كان من رقيق تبعا لأمه، والأم يملكها، فقال هذا الحمل من جاريتي أو من جارية، وطبعا يكون مملوكا ولا يكون حرا كأم الولد ونحيا، أو يكون الحمل حمل ناقة حمل شاة، فقال ما في بطن هذه الشاة والحمل موجود حق الوجود، يعطى لمحمد أو يعطى لعلي، هذه وصية منه بهذا الحمل، فتصح الوصية بحمله. ولحمل تحقق وجوده قبل الوصية، قبلها أو قبل الوصية، ضمير عائد الوصية، إذن يشترط أن يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية حتى تصح الوصية، لأنه إذا لم يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية كانت له معدوم ولا تصح إذن الوصية من هذا الوجه. إذا وصى بحمل كأن يكون مثلا ولد أخيه، فيقول مثلا ما في وصيت بألف ريال تعطى لحمل فلانة، وحمل فلانة سيكون يتيما، مثلا توفي أخوه وزوجته حاملة، فأحب أن يصل ولد أولاد إخوانهم اليتامى فقال أوصي بثلث مالي لحمل فلانة من الأيتام الذين سيكون بعد ولادتهم أيتام، اشترط لهذا الحمل أن يتحقق من وجوده. نعم. وإذا أوصى من لا حج عليه، الإنسان إذا وصى بالحج أو بالعمرة إما أن يكون واجبين عليه وإما أن يكون غير واجبين، إن كان واجبين فلا أشكال فهي ستخرج لأن دين الله حقا يخرج، لكن إذا وصى وقال حج عني، فإن حدد مالا وقال هذه 10,000 حج بها عني أو ثلث مالي حج به عني، فحينئذ نأخذ هذا الثلث كاملا ونحدد عنه، فإذا حددنا عنه لم يخلو من حالتين، إما أن يكفي الثلث وإما أن لا يكفي، فإن كان الثلث كافيا فعلى ضربين، إما أن يكفي ويزيد وإما أن يكفي ولا يزيد، فإن كان يكفي ولا يزيد فلا إشكال. مثال قال خذوا من مالي 1,000 ريال وحجوا بها عني، جئنا لشخص وقلنا له تحج عن فلان، قال نعم، كم يكلف الحج؟ نظر في مؤونة الحج وكلفتي فإذا هي 1,000 ريال، فحينئذ وصى بمال يكفي للحج ولا يزيد، أو للعمرة كذلك، أو لحج وعمرة، بأن كان الحج 500 ب700 والعمرة 300، فكثرت 1,000 ل2، فحينئذ لا إشكال. الحالة الثانية أن يكفي ويزيد، فإذا كفى المال وزيادة حج عنه بالأصل ثم كرر الحج سنوات حتى ينفذ المال كله، لأن هذا المال شبه الموقوف على هذه الطائرة فيحجج عنه. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال إذا كان المال يكفي لأربع حجج وتوفي السنة، فهل هذه الأربع الحجج تكون متتابعة بحيث ننتظر 4 سنوات، أو يمكن أن نستأجر 4 أشخاص في حجة واحدة؟ هذا في تفسير من بعض العلماء. بعض العلماء يقول لا يحج عن الميت إلا حجة واحدة، لأن البدل آخر حكم مختلف، كما أنه لا يمكن أن يأتي بحجتين في عام واحد، كذلك لا يصح أن يحج عن حجتين في عام واحد. ولأننا لو فتحنا هذا الباب في باب النوافل لصح أن يأتي هو بحج ويستأجر الغير معه ليحج أيضا عنه على القول بجواز التنقل عن حي مع القدرة. وهذا الحقيقة من حيث النظر صحيح، ومن حيث الأصل أيضا له وجه. فعلى كل حال إن احتيت بعض العلماء يقول لا ممكن يحجج عنه أربعة في زمان واحد أو خمسة على حسب، مثلا فرق 5000 والألف تكفي لحد عن ممكن تستأجر 5 أشخاص. فبعض العلماء يقول أستأجر 5 أشخاص لأنني لا أضمن في العام القادم أن تكون الحجة بألف، فأستأجر. ويجوز في الأموات بعد موته ما لا يجوز الإنسان في حال حياته، فيخفف في هذا من هذا الوجه. وأيا ما كان فكل القولون له وجه، وما ذكرناه أنه لا يجوز علينا حجتين في عام واحد له قوة. هذا بالنسبة إذا كان التكفي وزيادة. الحكم الذي يهمنا أنه ما دام قد قال ثلث مالي يصرف في الحج أو هذه الألف يحج بها عني، فإن هذا المال كله ينفق في الحج ولا نقتصر على حجة واحدة، إلا إذا قال خذوا من ثلث مالي حجة واحدة أو عمرة واحدة، فحينئذ يقتصر على ما طلب وسأل ويصرف من المال بقدره. أما إذا كان لا يكفي أن يحج عن، فبعض العلماء يقول أنه ينظر إلى أقرب الأماكن، أنه يمكن لا يمكن أن يحج عن من بلد من مكان، فممكن أن ينظر إلى أقرب الأماكن مثل أن يستأجر شخص من أهل مكة ويحج عنه، أو ينظر من يرضى بالقليل ويقوم بالحج عنه. فالمال أي ما كان المال الذي يمنع من الحج مصروف في ذلك الحج، إلا إذا تعذر الوجود وتعذر من يحج عنه، فحينئذ ينتظر حتى يتمكن من صرف ذلك المال في الحج. نعم. حتى ينفذ الثلث، لأنه لم يخص حجة واحدة ولا عمرة واحدة، لكنه لو خط وقال يحج عني حجة واحدة، أو يحج عني السنة قادمة، يحج عني حجتين، حج دواعيا يتعين الحكم ويختص الحكم بما عين من أجله. أما إذا كان قد أطلق أنه مستمزد الثلث كاملا ولو شمل ذلك 10 حجات، لكن على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ولا تصح الوصية لملك، يقول مثل هذه الألف على جبريل، ما تصح الوصية للملك. وهكذا هذه من الأمور المبتدعة التي يفعلها أهل الجهل، مثل ما يقول بعضهم مهبت قراءتي وصلاتي وعبت ثواب ما قرأناه وأجر ما صليناه وذكرى وثواب ما ذكرناه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أنت وصلاتك وعبادتك كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جعل له أجر الأمة كلها، من دعا إلى هدى كان له أجر. هذا تحقيق حاصل. قرر الأئمة رحمه الله من هذا من أمور المستحدثة المسلمين. الثواب حاصل، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأرفع من أن تقول تتصدق عليه بحسن الذكر أو طاعة. مقامه عبي أبي وأمي صلوات الله عليه وسلم عليه أجل وأكرم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أنه لا يوصل الملك ولا لبهيرة مثل هذا الإنسان، ويتعذر، ولأنه يتعذر طبعا يتعذر هذا الإيصال. وهكذا إذا كانت مبهمة أو صال لرجل في قول طائف المعلمة لا تفتح، يعني لا يمكن الإيصال منه هذا الرجل، لا يمكن التعيين. ففي هذه الحالة الملك يتعذر الإيصال، والمبهم يتعذر التعيين ما لم يعلم هو. والأصل يقتضي أن تكون الوصية واضحة وأن تكون بينة معلومة. نعم. وبهيمة أو صالب بهيمة كما يقع عند أهل الكفر والعياذ بالله، يترك ورثته عالة يتكففون الناس ويوفي بملايينه لكلبه، نسأل الله السلامة والعافية. صدق الله جل جلاله حيث يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بمجرد ما يخرج الإنسان عن الدين نسأل الله السلامة والعافية ويترك شرع ربه فإنه ينزل إلى مستوى أحق من البهيمة. إنهم إلا كالأنعام لم يرضى ربك بهذا قلب بل هم أضل، أضل سبيلا وأضل فكرا. من الذي عنده عقل يوفي ببهيمة؟ فالكلب عند أكرمكم الله عندهم أحد وأكرم من صلة القرابة، لأنهم اجتماعات مدمرة من حطة ولو مدحت وأثني عليها ووضعت في السماء، لكن هذا كله خلاف الحقيقة. ولذلك من أراد الحقيقة والجوهر ينظر إلى عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم به رحمة للعالمين، فهو العز والكرامة. فالوصية للكلاب في البهائم صلى الله عليه وسلم والعافية ما يفعلها الإنسان ما عنده عقل. لو وصى لبهيمة لم تصح الوصية للكلاب ولدور الكلاب ولدور الحيوانات، هذه لا تصح. لكن في بعض الأحيان يقول بعض العلماء إذا جعل قدرا من بستان أو من طعام عنده صدقة على بهائم المسلمين أو أعلاف المسلمين على دواب المسلمين أو على دواب الجهاد في سبيل الله ونحن ذلك، هذا اعتبره العلماء رحمهم الله وله وجه. لكن نحن نتكلم أن يقول هذه العشرة آلاف أعطوها الكلب الفلاني أو رصيده والعياذ بالله في البنك يوضع لك ويفعل هذا ويضع الرصيد بشكل البهيمة صلى الله عليه وسلم عندها من الكفر. فالمقصود أن هذا لا يصح في شريعة الله عز وجل، لا يصح. والشريعة أعطت كل ذي حق حقه، ولذلك يصرف المال في وجهه. لكن عند العلماء إشكال فيما إذا وصى مثل هذه الوصايا، هل تبطل الوصية من أصلها أم أنه ينظر إلى يعني جهة يمكن أن تصحح بها الوصية فتصرف لبعضة المسلمين لفقراء المسلمين؟ هذا في تفصيل عند أهل العلم رحمه الله باختلاف أنواع الوصايا. ومن أمثلتها الوصية إلى يعني من فيه ما لا نفع فيه، أو الوصية إلى من فيه ضرر، فلا يجوز الوصية إلى دور فيها محرمات. فهل تبطل الوصية من أصلها أو تصرف بدل أنها ذاهبة إلى دور المحرمات إلى دور المساجد إلى دور العلم؟ إخفاق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يوصي بها مثلا إلى طوائف ضالة إلى ملل أو محل، مثلا لو وصى بمال والعياذ بالله في بناء كنيسة أو مساهمة في بناء الكنائس أو طبعة توراة أو إنجيل، ما يصح هذا لأنه وصية بضلالة. فيقولون لما كان قصده قد يكون جاهلا يظن أن الطاعة في مثل هذا، قالوا فننظر إلى الطاعة الحقيقية فنصحح وصيته، لأن القاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. ومن أهل العلم قال تبطل الوصية من أصلها ولا تصحح. فعندنا ما هذا التفصيل في هذه المسألة؟ نعم. وميت وهكذا لو وصى الميت، لأن الميت الوصية الشرقية القبول كما قدمنا وبينا هذا، الميت يتعذر من القبول. نعم. إذا وصى لحي وميت يعلم ميت موته، يعني الموتي يعلم، قال هذه عشرة آلاف من ثلثي تعطون زيدا خمسة آلاف وعمرا خمسة آلاف تقسموها بينهم، ويعلم أن زيدا ميت أن زيدا قد مات، فحينئذ لا تصح لزيد. لكن هل يأخذ عمر النصف أو يأخذ عمر العشرة آلاف كاملة؟ قال بعض العلماء في الأحكام المصنف إذا قال لحي وميت زيد ميت وعمر حي تصرف العشرة آلاف كلها لعمر، لأنه لما كان يعلم أن زيدا ميتا أن زيدا قد مات كأنه يقول اصرفوها كلها لعمل، ولكن هذا فيه من الله. والأقوى ما ذكر بعض العلماء أنه إذا كان يعلم موته أنه نبقى عن قصد ما دام ميتا، لأنه ربما كان يعلم موته ونسي ذهب أو غفل، فتكون كالوصية للميت الذي لا يعلم الموت، هو لأنه عين وحدد والمعين لا يصرف إلى غيره، لأن فائدة التعيين الحصر والقصر بذلك الذي سمى. فلما كان الذي سماه وعينه ممن تبطل الوصية بالنسبة له بطرت في حقه وبقيت في حق غيره صحيحة.
نعم.
وإن جهل وإن جهل موته، يعني ما يدري هو حي ولا ميت، فقال لهم أعطوا زيدا على 5000 وعمر 5000 ولا يدري هل زيد حي أو ميت. ثم تبين أن زيد كان ميتا، فحينئذ يصرف النصف لعمر. فالمصنف يختار التفصيل، والصحيح أنه لا تفصيل، النصف لعمر في كلا المسألتين. فهو لعمر في حال علمه بموت زيد باحتمال أن يكون نفي، ولعمر في حال عدم علمه أو جهله بالحال أو شكه في حياته، لأنه قد عين وفائدة التعيين الصرف من العين صرف الحق من العين. وإن
وصل بطالب من عينه ونسبه فله
الشكر. وصى بماله لابنيه وأجنبيه. تعرفون إذا وصى بالمال كله ما ينصح إلا في حدود الثلث، فمعنى ذلك أن الوصية باطلة في الثلثين وصحيحة في الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لو سأل أفأوصي بمالي كله قال لا، فدل على أن المال كله ما تصح به الوصية، تصح في حدود الثلث. فإذا صحت في حدود الثلث هو سمى ثلاث جهات، الجهتان الأوليان ابنه محمد وعلي مثلا، والجهة الثالثة التي هي الأجنبي فرضنا مثلا صالح، فمحمد وعلي يستحقان ثلثاء الثلث، ثلثاء الثلث، والأجنبي الذي وعلي يستحق ثلث الثلث، لأن قلنا بطلت في الثلثين وبقي الثلث. نمثل مثلا عنده 9000 ريال ووصى بجميع 9000 ريال لهؤلاء الثلاثة، نقول ليس من حقك أن تعتدي على حقوق الورثة وتوصي ب9000 كاملة، صحت وصيتك في 3000 وبطلت في 6000، ف6000 تقسم ميراثا شرعيا حكم من الله سبحانه وتعالى فوق 7 سنوات، يوصى فيها لكل ذي حق حق، ابنها من الوارثين فلهما، يعني كنا أدناه ذكرا في الثلث الذي سنصحح الوصية فيه، فإبناه والأجنبي عليه. فزيد وعمر لما كان ابنين له فلا وصية لوارث، بطلت أيضا في الابنين ولا يستحقان إلا أن يجيز الورثة، وتبقى الوصية لعلي الأجنبي. علي الأجنبي يستحق 1000 ريال، والألف ريال بالنسبة ل9000 ريال اللي هي أصل المال كم نسبتها؟ 9. فقال رحمه الله صحت في 9، أي أعطي علي أجنبي 9 ماله، لأنها لم تصح في 6000 لأنها زيادة عن القدر الذي أباحه الله الوصية، ولم تصح في زيد وعمر وهما ابناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فبقيت 3000 قسمت بين الابنين والأجنبي، فبطلت في حق الابنين وذلك ب2000، وصحت في حق الأجنبي وذلك ب1000 ريال وتعادل 9 مالين. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا بأس أن نوصي بدفنه في مكان معين أو في بلد معين ما دام أنه في ذلك البلد، وهذا على تفصيل. فإذا كان مثلا في نفس البلد فليس هناك حمل ولا مشقة على الورقة في تسجيل وصيته فلا بأس. وقد أثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنهم مصوا في دفنهم، وفتارة الموصي بأن يدفن في مكان لا يراه أحد أو لا يعلم به أحد، كالرجل الصالح والعالم يخاف الفتنة، أو بين أناس يعظمونهم يخاف الفتنة، فيأمر أن يغير في مكان لا يطلع عليه أحد يخاف أن صلى الله عليه وسلم يغلى فيه. كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه وصى أن يدفن في دار الكوفة، في داره الكوفة، فدفن ليلا وغيب قبره لأنه كان هناك من يعتقد والعياذ بالله أنه إله ويعظمونه، خاف من عبادته وتعظيمه. فإذا وجدت مقاصد شرعية بالتعيين لا بأس، ومثل أن يكون مثلا في موضع يعلم أن هذا الموضع عرضة للسيل أن يكشف القبر، فقال إذا أنا تدفنوني في موضع كذا أو في المقبرة الفلانية، أو يكون هناك مقبرة تدفن على السنة ومقبرة لا تراعي السنة، سيقول مثلا ادفنوني في المقبرة التي تراعي السنة، أو يكون مثلا هناك مقبرة فيها لحد ومقبرة فيها شق، فيختار مختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام مقبرة اللحد، فيقول إذا أنا مت أوصي أن يكون دفني في القبور التي فيها لحد. ونحو ذلك أن المقاصد الشرعية لا بأس، وهذا من حق الإنسان وهو من الوصية المشروعة. لكن التكلف في الانتقال من بلد إلى بلد فهذا لا يجوز بتعطيل الميت من أجله. ولذلك ثبت في حديث الشداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله. فتعطيل الجنائز وتأخيرها أجل نقلها ونحو ذلك هذا لا ينبغي، وقد يصل إلى درجة الحرمة، خاصة إذا أدى إلى تعفن الميت وتفسخه وتضرر من يحمله ودخوله المسجد وتأذي المصلين عليه. هذه الأمور لا بد أن توضع في الباب. وأعظم من هذا أن يشق من بعد ذلك أنه يتحنط من أجل أن يصل فترة طويلة. كل هذه الأمور ينبغي اتقاؤها والبعد عنها لأنها مخالفة لشرع الله فيما فيها من الاعتداء على حرمة المسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند ابن ماجه أنه قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الجسم. فالميت حرمة، ولا يجوز يعني تعطيل الجنائز حتى يحضر ولده أو يحضر فلان وفلان مجاملة لهم أو عاطفة. الميت إذا مات يسرع بتجهيزه وتكفينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أسرعوا بالجنازة. هذا أمر يقتضي المبادرة، لكن لو وجدت حالات ضرورية تؤدي إلى تأخير دفنه، مثل أن يراد أن يعرف سبب وفاته، أو وجدت أمور مهمة لا بد من الاطلاع عليها في سبب وفاته، هذه أحوال استثنائية تؤخر بقدر الضرورة والحاجة. على كل حال، التوسع في هذا الأمر وتأخير الجنائز أو نقلها من أجل نقلها إلى أماكن أخرى بوصية أو غيرها لا تشرع عند تأثر جثة الميت، وهذا كما ذكرنا مخالف للأصل الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
ما شاء الله، يعني خلاص انتهى كل شيء. هذا حق لازم يجب دفعه ويعتبر دينه، يعني كون مات خلاص انتهت الحياة الزوجية وانتهى كل شيء، أبدا. ذمته مرهونة لزوجه حتى يؤدي مهرها كامل. ويجب سبب هنا مثلا مهمة يعني في السؤال، وهي أن من مات حلت ديونه. هذه قاعدة، من مات حل الديون لو كان عليه اقساط من البنك مؤخرة او عليه اقساط من المدين المؤجلة حل الديون ان يجد سدادها فورا لانه يبقى روحه مرهونة تبقى مرهونة قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدينه والمرهون المحبوس كل نفس ما كسبت رهينة يعني محبوس قال بعض العلماء محبوسة عن المعين حتى يؤدى عنه الدين ولذلك قال الحديث الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما توفي الأنصاري عليه ديناران قال فلم يزل يلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل هل أديت عنه أقول لا بعد لا بعد حتى لقيني ذات يوم فقال هل أديت عنه قلت الآن قال الآن بردت جلدك الآن بردت جلدك مع أن أبا قتادة رضي الله عنه تحمل الدين بعض الورثة يقول أنا أتحمل عن والدي وكأنه يظن أنه قد انتقلت الذمة أبدا حتى يؤدى دينه حقيقة لأن أبا قتادة يتحمل وقال هما علي يا رسول الله فيقول له هل أديت هل أديت هل أديت حتى قال أديت قال الآن بردت جلدك بردت جلدك وهذا يدل على أيضا أمر الدين دين أمره عظيم وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال يغفر للشهيد كل شيء قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا فالدين المهر دين ويجب على الزوج أن يسدده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض فإذا قال لها صداقك نصفه معدل ونصفه بعد سنة أو بعد سنتين أو إذا أنا مت فهذا يجب الوفاء به عند أجل ولا يجب التأخير خاصة إذا كان قادرا على السداد فإنه ظلم وما دام أن المرأة قد أعطته حقه فينبغي عليه أن يعطي حقه فقال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق حتى يقتص من الشاة الجلحاء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إذا كان هذا بين البهائم فاللهم استعان فيها بين الآدميين هذه حقوق لا يجب التساهم فيها كذلك ينبغي أن ينبه على الورثة أن كل شخص من القرابة له دين على الميت والقريب الأفضل والأكمل أن يأخذ الدين ويعطوه للقريب لا يشرجوه يأتون ويقول له ها تسامح ولا ما تسامح كل إنسان قد يستحي والمرأة قد تجامل لكن إذا أنها مسامحة بحق تعطيها مالها في يدها وتعطيها إرثها واستحقاقها كاملا ثم هي حسنة هي أجرى قد تقول مثلا قد يكون فضلها في أخذ هذا المال صدقها على أقرباء أولا من زوجها فهي أدرى بماله وهذا حق من حقوقه لا ينبغي التضييق على الزوجات في ذلك ولا منهن مما جعل الله لهم والله تعالى أعلم. هذا هو العمرة صحيحة إذا قام بها على وجهه ولكن عليه دم لأن ميقات المكية أن يخرج في العمرة إلى الحل وأن يجمع بين الحل والحرم لأنه في الحج يجمع بين الحل والحرم ولذلك صح في الحج أن يحرم من بيته وأما بالنسبة للعمرة فلا يحرم إلا من الحل والدليل على ذلك ما ثبت الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها فإنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرم بعمرة خرج أمر عبد الرحمن أن يعمرها من الحل وهذا واضح الدلالة لأن عائشة رضي الله عنها أنشأت العمرة بمكة ولما قال عليه السلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة من مكة أولا هذه الزيادة مختلف في كونها مرفوعة أو موقوفة لكن حديث عائشة مرفوع فيقدم المرفوع الذي لا شك في رفعه على المختلف في رفعه ثانيا أن قوله حتى إن أهل مكة فيهلون من مكة عام مخصص لأن حديث عائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس متقدم على حديث عائشة ولذلك يؤخذ المتأخر بآخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشبه بتخصيص العموم في قوله إذا صح مرفوعا حتى إن أهل مكة فيهلون من مكة فعائشة لا تستطيع أن تقول إنها آفاقية بعضهم يقول لا إذا كان المكي آفاقيا يخرج إلى الحل وإذا كان من أهل مكة يا إخوان هذه التفصيلات ينعز لها أصل
ولذلك أوصي كل طالب علم خاصة في هذا الدنيا وأشد في الوصية إذا كان يريد أن يتق الله ويأخذ علما بحق على منهج السلف أن يعرف كل قول يقال الآن هل قال به علم تدلهم وقال ما نريد من أحد من ينتسب العلم سواء في زمانه أو من المتأخرين يأتينا بشيء من عنده العلم الأثر والابتداء وهذا هو السير على منهج السلف الصحيح إذا أحد جاء تكلم في فهم في حديث نقول له هل هذا الفهم فهم منك أنت باجتهادك ونظرك والأمة 14 قرن لم تفهم تحين هذا لك وتتولى تبعاته أمام الله سبحانه وتعالى وشذوذ عن سواد الأمة الأعظم ولا شك في هذا أنه إذا جاءنا بفهم لم يفهم أئمة السلف ودوائر العلم القادم وجاء الآن ما شاء الله يطلع الأمة على حق غاب عنها 14 قرن وقرون مفضل للشيء الخيرية كلها ما فهمت هذا الفهم وذلك كان بعض العلماء يقول إذا اختلف العلماء في النص على قولين في فهمه ومضت على ذلك القرون المفضلة فإنه لا يجب استحداث فهم جديد خارج عن هذا الفهم لأنه ما يعقل أن القرون المفضلة كلها تقول إما كذا أو كذا ويأتي والحق من حق لا تكفي من سبيل المؤمنين فإذا مضت القرون المفضلة كلها على هذا السبيل فقد استدار أن الحق إما في هذا أو هذا فإذا جاء يحدث كونا ثالثا فقد خرج عن ثواب الأمة سواء كان المتأخر المتأخرين أو المتقدم المتأخرين نحن أمة يرتبط أولها بآخرها قديمها جديد وجديدها قديم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما نريد جديدا من عندنا لأننا إذا جئنا نجتهد من عندنا ومن آرائنا وفهمنا والمشكلة أن ما عندنا ملكة الأسئلة ولا ضبط لقواعد الفهم لأنه أبسط ما ينبغي أن يكون في الإنسان الذي يجتهده ليس بالبسيط بل القاعدة التي يدور عليها الشهادة الورع فإذا كان الشخص ما عنده ورع إذا ضربه ليأتي ويجتهد هذه مصيبة أساس الاجتهاد الحق الورع ولذلك ما تجد أحد ما إنه الاجتهاد دوام العلم السابقين الذين فتح عليهم في فهم الاجتهاد إلا وقد قام علمه على الورع أئمة الإنسان يدور عليه تجدهم أئمة الورع وبهذا استقامة أمور الفهم لهم لأن من تورع فتح الله عليه من قال فيما لا علم له الله أعلم من رفضه علم ما لم يعلم فتح الله عليه وعلم كما لم تكن تعلم فالإنسان الذي يأتي بالأفهام من عندي ويأتي يخترع في الأحاديث ويجد طلاب العلم يتناقشون في أحاديث يتنى فيها بأفهام وكل يوم جاءنا جديد بعض طلاب العلم يقول كذا وبعض طلاب العلم يا أخي من هذا الذي يقول من هذا الذي رفض نفسه أن يتكلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض العلماء يقول حق على من يفسر كلام الله أو يؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم نفسه بين الجنة والنار من هذا الذي يقول بعض طلاب العلم يقول لا عدد من الشيء الذي قاله العلماء نريد شيئا مبنيا على أصل صحيح وحجة ومحجة يرضى خلق الله عز وجل بها راضي مرضي أحد أما أن نأتي بأفهام نأتي بحجج فحديث عائشة واضح ودلالته واضح أنشأت عمرتها من مكة ولا أعرف أحد من أهل العلم من المتقدمين يقولن هذا خاص بعائشة هذه شروح الأحاديث ودوام العلم وأقولها من الآن منهج الطالب المخاص الذي يدرس الفقه والذي يريد أن يعلم الناس أن يتق الله عز وجل ويعرف كل قول حتى ولو كان منه هل قال به أحد من أهل العلم مضى وعنده دليل وحجة أو لا هذا هو العلم وهذا الذي يوصى به طلبة العلم وهذه هي النصيحة لله ولدينه وشرعه في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون الأفهام واضحة ما يشوش على علم السلف لعلم خلف لا أصل له ولا يشوش على هذه المحجة الواضحة التي ورثها الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل يؤتى بتشويشات هي الاجتهادات العلماء تحتاج إلى من يضبطها فضع الناس كمان باجتهادات جديدة وبآراء جديدة واليوم يجتهد البعض في مسائل واضحة في الأحكام وغدا والعياذ بالله قد يدخلون في العقيدة وفي صميم الدين سيحدثون ما لم يكن عليه أئمة الإسلام فيذل ويذل نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله بعزته وجهه أن يحسن لنا ويجزينا وأن يرزقنا حسن التأسي بالقلب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل يومين عيد الفطر والأضحى يومين من أيام الإسلام وعيدين لهذا لأهل هذه الملة، وجعلهما يوم فرحة فرحة وسرور يوسع المسلم فيهما على نفسه وعلى أهله وولده وعلى إخوانه المسلمين، حتى شرع الله زكاة الفطر من رمضان تهرب للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: اغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. فهذا يدل على أن المقصود التوسعه حتى يشهد الناس الفرح والسرور المأذون به شرعا في هذا اليوم المبارك الذي أتموا فيه ركن من أركان الدين، ووفقهم الله عز وجل لصيام هذا الشهر الذي فرض عليهم صيامه، ووفقهم أيضا وشكرا لله عز وجل على توفيقه لهم على قيام ما استطاعوا أن يقوموه من هذا الشهر المبارك. فالفرحة والسرور أول ما تنبغي أن تكون فرحة بنعمة الله، وأن تكون فرحة برحمة الله التي هي أحق أن يفرح فيها، أن يفرح بها وأن يفرح فيها. وهذه الفرحة حينما يستشعر الإنسان كيف مضت عليه هذه الثلاثين من يوم يفرح أن الله وفقه للصيام. لو شاء الله جل جلاله لأصابه المرض ثم استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله لأصابته فتنة في دينه ثم استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله أن يبتليه في هذه العبادة بشيء يفسد عليه أجره ويحبط عليه عمله ما أعجز الله في ذلك الشيء. فإذا يحس الإنسان 30 يوم أو 29 يوما والله وفقه لهذا الخير، فإذا به في فرحة وغبطة أن الله استكمل له شهره، فيسأل الله عز وجل ويحسن الظن بالله أن الله يكمل له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فإذا به يفرح يوم العيد فرحا مسرورا بنعمة الله، لأن الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره، ولكن الدين والتوفيق للدين لا يعطيه إلا من أحب. الله أعلم حيث يجعل هذه البركات والخير، لأن الإسلام كله بركة، لذلك وصف الله القرآن بأنه مبارك. فمن التزم أوامره وسار على نهجه فقد أصاب بركة الإسلام وخيره وطهره وعفته. فإذا أصبح في اليوم في يوم العيد أصبح وقلبه معلق بالله جل جلاله مليئا بالفرح والسرور، هذا أول ما ينبغي. فإذا استقر هذا الفرح في القلب وجب عليه أن يشكر، فنهج لسانه بالذكر والشكر فقال بملء قلبه ولسانه: الله أكبر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا الفرحة الأولى التي دل عليها كتاب الله من فوق سبع سماوات يمتلئ قلبك بتوحيده والبراءة من الحول والقوة، وسؤال الله جل جلاله أن يجعل هذا الشهر في ميزان حسناتك فتلقاه أمامك. فإذا بالله جل جلاله يضاعف أجر الصوم، حتى قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا شعر الإنسان أنه سيثاب ويكافئ من الله فرح فرحا شديدا برحمة الله جل جلاله بعد فرحه بتوفيق الله. ولذلك شرع الله التكبير إكبارا له سبحانه، وشرع التكبير بمجرد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن يقول المسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شكرا لله وثناء على الله وتمجيدا لله وإعظاما من المنزلة. فإذا شكر الله عز وجل وابتدأ بتوحيد الله فتح الله عليه بركات ذلك اليوم وخيره وطهره. ومن أعظم ذلك الفرحة التي جعلها الله جل وعلا فرحة الاجتماع، فقد شرع الله عز وجل الاجتماع في هذا اليوم لصلاة العيد، حتى إن المرأة الحائض والمرأة ذات الخبر التي أمر بسترها ونزومها لبيتها تخرج إلى صلاة عيد الفطر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق ذروات الخدور والشجر، وقال أن الشجر فليأتي بنا الصلاة وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فيشهدنا الخير في هذا اليوم المبارك. فمن دلائل الفرق من الأمور الضوابط التي طبعا الضوابط كلها منحصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر المسلم وهو خارج صلاة عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا بطرا ولا غرورا، إنما خرج لله وفي الله، خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وخرج كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بدا حاجب الشمس، فما وصل إلى المصلى إلا قد ارتفع الشمس، فابتدأ أولا بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خطب فذكر الناس وعظهم وأمر النساء بالصدقة، ثم أذن للأمة بكل ما فيه توسعة وخير ما لم يكن من الحرام أو فيه إسراف في المباح. هذا هو شرع الله، شرع الله الوسطية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب النفوس بالجوع والعطش والرهبنة، وقال ولا تسرفوا منعنا وحجزنا عن الغرور في أهل الترف وأهل النعمة الذي نهزانه. فنحن نقول افرحوا فلا نقول تحزن، ليس بيوم حزن ولا يوم نكد ولا يوم نحن. يجلس الإنسان يقتل فيه على الناس ويقتل فيه على نفسه يضيق فيه عن المسلمين، لا، إنما يفرح، ولكن يفرح برحمة الله عز وجل وبنعمته، ولا يغلو في فرحه إلى الوقوع في المحرمات أو إصابة ما حرم الله عليه، يسعى عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل توسعه أنه لما رأى الحدث يلعبون بالسلاح في داخل المسجد، هذا المسجد الذي شعت منه أنوار الإسلام، هذا المسجد الذي تفجرت فيه ينابيع الحكمة، هذا المسجد الذي دورت في جنباته آيات التنزيل والتي كان فيه الصحابة والصحابيات، وكانت فيه المواقف، مواقف الصدق قولا وعملا واعتقادا من تلك الأمة المصطفى المجتبى، هذا المسجد المطهر المشرف المكرم الذي شرفه الله وجعل الصلاة فيه بألف الصلاة، إلى به يلعبون فيه، يلعبون في المسجد. انظر كيف حجة الإسلام، انظر كيف المرونة، لكنها مرونة منضبطة، ما هي مرونة منفردة. فيوم الفرح يوم فرح، ويوم الشدة يوم شدة، ويوم العبادة يوم عبادة. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحدث يلعبون الحراس، وبالأمس كان فيه البكاء والخشوع والخضوع والاستكانة والتهجد بين يدي الله جل وعلا. عظم لهذا الدين، دين مرن، دين منضبط في مرونته، ليس بدين نعس ولا دين عبادة رهبانية يجلس الإنسان فيها دهرا كلا وهو لا يحتكف، لا. أيام مضت، عشر ليالي مدرسة لأولي العزاء الصادقة والنفوس الأبية المؤمنة المستجيبة لله جل جلاله، حتى إن قائدها وخيرها صلى الله عليه وسلم كان يدخل في القبة من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه سبحانه. والذي يصلح اليوم يوم العيد ويهب الناس في العدل في الناس، المسجد بالأمس مليء بالعبادة واليوم يلعبون، فجاء عمر ليحسبهم فنهاه وزجر وقال إنه يوم عيدنا، إنه يوم عيدنا، يوم عيد الإسلام والمسلمين، يوم فرحة لأولياء الله الذين ضلئت أحشاؤهم وجاعت أنهاؤهم، للذين تفطرت أقدامهم وهم منتصبون في جوف الليل بين يدي الله جل جلاله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فإذا بذلك المسجد يصبح محل الفرح والسرور، لكنه فرح منضبط، ما يستطيع أحد أن يتهم هذا الدين بالتضييق، ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الدين. فإذا برسول الأمة يلعب الحدث فيأذى الله ولم ينقف عليهم ذلك، ثم لا يقف الأمر عند هذا، إذا به لما يدخل بيته تسأله شده وزوجه رضي الله عنها وأرضاه أن تنظر إليه، فأولا ما منعها من النظر، ما قال لها لا ما تنظر، ما منعها من شيء يدخل السرور عليها، وهذا بشرط أن الفتنة، لأن الحدثة كانت فتنة فيه مأمورة، ولا ينظر، ما تنظر المرأة، لا يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إليه فتنة، لا، ويستدل بها الحدث نقول لا، لأنها هنا الغلو في الفرح تفرح، لكن بشرط أن لا يكون الفرح فتنة للأهل والولد، فحينئذ ثم شرع الله الذي يمنع، وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. فقالت تنظر، هل قال لها أنا رسول الأمة؟ قال انتظري حتى يأتي أخوك يقف لك. لا، إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقفت قدماه بين يدي الله جل جلاله راكعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضوانه، يشتري رحمة ربه في إدخال السرور على أهله بالوقوف على قدميه الشريفتين. ما قال لا، بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه، تقول رضي الله عنه وأنا أنظر إليهم من ورائه. هذا حشمة وشفافة، كيف إنها كانت على حشمة وعفافة، فكانت تفرح أيضا، يدل على أن المرأة تفرح، لكن شرط أن تكون حشيمة عفيفة رجالة حصانة متحفظة. فقالت رضي الله عنها أنا أنظر إليهم من خلفي، ما قالت أنظر من خلال الباب، من وراء المرأة. فإذا بدأنا، وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تنظر إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يصونها ويحفظها، هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على ذلك. الشيء الثاني تقول رضي الله عنها، فيقول لي هل فرغتي؟ فتقول لا بعد. فيقول هل فرغتي؟ فتقول لا بعد. ثم تقول رضي الله عنها والله فاقدروا قدر الصبية الجهلة، معناه ما طولت، معناه ما أخذت من نقول راحتها بجموم قلبها ونفسها. وفي هذا دليل على أمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة، فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك، من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسع فيه الصدور وتنشر فيه. والمؤمن دائما يكون حاقدا، يعني كنا نذكر من مشائخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان يدخلون الصدور حتى بطريق غير مباشر، والزوجة إذا كانت تفتح من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها، كأنه تحرص على إدخال السرعة، لأنك إذا ادفعت عن أهلك وعلى أهلك وسع الله عليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسئة على بيوت المسلمين حينما وقع عليه الصلاة والسلام، وثانيا أذن بالتوسئة بفضول النظر، لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول، فأذن لكنه بشرط أمن الفتنة والمحافظة. ثالثا، وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها، أن عائشة رضي الله عنها والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم لعزتي وجلالي أن يعظم أجرها وأن يثقل في موازين الحسنات ثوابها، ما أفقهها رضي الله عنها ثم يقرأ أحد حديثا من أحاديث قلة ثم وجد فيه شيء من الفقه العجيب. هي رضي الله عنها تقول، يعني تبني الناس تقول اقتلوا قدر الصبية الجهلاء، وهذا من وفائها. أن الوقفة أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغتي، ما قال لها فقط خلاص يلا قوم، يعني لو كان الزوج مع أهله في نزهة وفي فرحة، يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يقول لهم يلا قوم، لا، هل فرغتي؟ انظر كيف يجعل الأنس والانبساط من يعطي الأنس، لأن الكريم إذا أعطى شيء أجدر وأجدر في العطاء، فما ينتظر أن يقطعه هو، لا. وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال في ذلك، حتى أنه كان إذا وضع كفا في يد من يصافح لا يفلته، هو الذي يسحب حتى يسحب الرجل يده حياء وخجلا أو لوجود سبب يقتضي ذلك. أما هو عليه السلام كان لا يقطع صدره عليه السلام، لأنه في أتم وأكمل صور الكمال في الكرم الموجود بعد الله جل جلاله صلوات الله عليه وسلم. وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، هم يخاطب مباشرة من قال إن محمد إن رسولا، لا، وإنك الخطاب المباشر التشريف والتكريم، الله لعلى، وعلى التي تفيد الاستعلاء كأن الخلق أصبح تحته، لعلى خلق مو خلق أيضا عظيم، وعظيم من ربك ليست بالهينة. فإذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح في السرور إلا إذا وجدت أسباب مثل المكان مخوف أو جاء الليل أو نحو ذلك، لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا، وهذا أكمل ما يكون. وجمع خير كله في تقوى الله عز وجل، وجع الإنسان على أهله في الحدود الشرعية، ووضع الضوابط الصعب، لأن هذا يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة. لكن الحقيقة في هذه الأزمة من أمور طيبة إخراج الأهل الأماكن البعيدة من الفتن أو في الأماكن التي لا فتن فيها وفيها الشرور الأولاد ودائما يحرص الخاص الشاب الصالح المنتجم أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير بل دائما حتى والحرم من شيء يضي لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة وإلف صلى الله العظيم فضل عبد الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه من ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.